إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 92 بعد 100 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر رمضان لعام 43,400، وهي بعنوان مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي عبارة أيضا عن رسالة ماجستير جمعت أثار هذا الإمام العالم في التفسير. نبدأ بترجمة الإمام رحمه الله تعالى على حسب ما وضعها المعتني بهذا الجمع. قال: هو الإمام، عندك في ترجمة الذهبي أو تأتي بالذهبي، قال: هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة ابن سعد بن مالك ابن النخع من مذحج، وكان يكنى بأبي عمران. وقال مذحج بفتح الميم وسكون الدال وكسر الحاء المهملة وفي آخرها جيم اللباب، والنخع بفتح النون والخاء، يبقى إبراهيم النخعي فتح النون والخاء، إذا النسبة تكون إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. طيب، قال الذهبي رحمه الله تعالى: روى عن خاله ومسروق وعلقمة ابن قيس وعبيدة السلماني وأبي زرعة البجلي وخيثمة ابن عبد الرحمن والربيع ابن خثيم وأبي الشعساء المحاربي وسهم ابن منجاب وسويد ابن غفلة والقاضي شريح وشريح ابن أرطاه وأبي معمر عبد الله بن سخبرة وعبيد بن عضيلة وعمارة ابن عمير وأبي عبيدة ابن عبد الله وأبي عبد الرحمن السلمي وخاله عبد الرحمن بن يزيد وهمام ابن الحارث وخلق سواهم من كبار التابعين. ولم نجد، يعني روى عن كبار التابعين، ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة كالبراء وأبي جحيفة وعمر بن حريث، وقد دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي ولم يثبت له منها سماع. إذن يقول الذهبي: لم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين الذين كانوا في الكوفة عنده، لم يسمع منهم. عائشة دخل عليها ولم يثبت له منها سماع، على أن روايته عنها في كتب أبي داود والنسائي والقزويني، فأهل الصنعة يعدون ذلك غير متصل مع عدهم كلهم لإبراهيم في التابعين، ولكنه ليس من كبارهم. إذن يعدون ذلك غير متصل، روايته في كتب أبي داود والنسائي والقزويني يعدونه غير متصلة، لأنه لم يثبت له سماع لا من عائشة ولا من الصحابة الذين كان معه في الكوفة، ولكنه وكان بصيرا رحمه الله تعالى بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن رحمه الله تعالى. كان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن رحمه الله. هذه الأمة يا إخواني أمة عجيبة، أمة عجيبة. أولا في كثرة أئمتها، فلا تكاد تحصيهم عددا عددا. الأمر الثاني أن كل واحد إمام أمة، أو تستطيع أن تقول هو من أئمة الأمة وهو في نفسه أمة، فكل واحد أمة وهو من أئمة الأمة. فالأمة هذه ثرية غنية بأربابها، نستفيد فائدة، وهي أن الإمامة بالتربية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو الطريق الوحيد لذلك. فلهذا لا يوصف في الأمة بالإمامة على وجه المدح إلا أهل السنة، لا تجد هذا أصلا في أهل البدع. من هو كما قلنا وكررنا، من هو من أهل البدع الذي نجد إماما؟ ولهذا يا إخواني، هل أنا سطحي أو أنا متجاوز أو أنا محابي أو أنا متعصب، إذا كنت أستدل بأدلة على إمامة مثل أبي حنيفة وأنه ليس من أهل البدع، على عدم الحكم على ابن حجر النووي على هؤلاء الأئمة بأنهم أهل بدع، بإمامتهم في الأمة وقبول الأمة لهم كأحد الأدلة، وليست هي كل شيء لكن كأحد الأدلة، هل الاستدلال بقبول الأمة لهؤلاء على أنهم من أهل السنة وليس من أهل البدعة، هل هذا الاستدلال سطحي؟ نقول مثل الشيخ العثيمين، أجيبوا يا جماعة، هل هذا الاستدلال سطحي؟ هل هذا الاستدلال يمكن أن يعكر عليه أمثلة ويقال هذا أغلبي مثلا، أو هذا ليس بمنضبط، أو هذا ليس بصحيح؟ لأن هذا القبول لا يكون لصاحب بدعة أبدا، إذ هذا القبول ليس في عوام الناس حتى نقول إن العوام قد يتفقون على الثناء على رجل وهو من رؤوس أهل البدعة، لكننا ننتقي قبولا خاصا، ألا وهو القبول عند من؟ عند أهل العلم المعتبرين. ولهذا وجدت نفسي منشرح الصدر حينما يستدل علينا بأكبر شبهة، بل هي الشبهة الوحيدة التي اعتبرها لها محل نظر في الكلام على أبي حنيفة، بكلام من عاصره أو بكلام المتقدمين كما وجد عند عبد الله بن أحمد في السنة وكذا، فيه فأجدني منشرح الصدر إلى القول بأن هذا إنما هو محمول على أقسام. القسم الأول ما لم يثبت عنه، وما لم يثبت عن أئمة السلف فالآثار فيها ضعيفة لا تثبت. طيب، جل ما كثير مما ذكره عبد الله بن أحمد الآثار غير صحيحة. اثنان، ما صح منها فإنه قد رجع عنه، وما بقي مما ورثته الأم عن أبي حنيفة شيء يؤخذ عليه إلا ما تعلق بمسألتين، إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة النسبة إليه، وإنما ربما تكلم بها البعض دون تقديم مستند عليها. أما الصحيحة فهي قوله في الإيمان، وهذا الذي نراه سالما فيما أخذ على الحنيفة. والثانية قوله بالرأي، والرأي الذي نسب إلى أبي حنيفة ليس الرأي المذموم، بل هو الرأي المنسوب لسائر الأئمة. ومعنى الاجتهاد في المسائل التي لم يرد نص عنده فيها أو لم يثبت نص عنده فيها فقال فيها باجتهاد، وكل إمام له اجتهاد، وذلك لأن الأمة قد تلقت في قرون متصلة الثناء عليه وعدم نسبة شيء إليه إلا ما تعلق بالإيمان، وإلا كيف يخفى هذا الحق على قرون الأمة؟ إذن واحد، آثار كثيرة غير صحيحة. اثنان، صحيحة وقد رجع عنها. دليل ذلك أن أئمة المذهب أبي حنيفة قرروا مذهبه فيها على السنة، كالطحاوي رحمة الله عليه في نقله عقيدته عن الإمام أبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف. الثالث أن الأمة أثنت، والأمة ما تحابي. لماذا أبو حنيفة تحابي الأمة؟ ماذا عسى أن يكون أبو حنيفة؟ أبو حنيفة مثل الحسن بن صالح، مثل الكرابيسي، مثل أبي مثل الحارث المحاسبي، هؤلاء كانوا ضخاما أيضا، والأمة ما جملت هؤلاء، بل الأمة ردت وبينت ما عند هؤلاء. لهذا نقول إمامة الرجل في الأمة عند أهل السنة دليل على أنه ليس من أهل البدع، إذ لا يعلم لأهل البدع لسان صدق عند أهل السنة، لسان صدق. فلما نرى قال النووي، ابن حجر، بيهقي، طحاوي، خطابي، أبو حنيفة، هؤلاء جميعا العلماء الذين لهم زلات، ولكن هذه الزلات لا تخرج عن السنة لأنهم يتحرون الحق وقد خفي عليهم ولم تقم حجة عليهم بهذا، فهم من جملة ماذا؟ من زل من العلماء. ولهذا لو أنا أردت أن أبدع أحد من هؤلاء فأقول من سبق هذا؟ من سبقني هذا؟ ما فعل أبو حنيفة تأتي بكلام السابقين، إنما كل من ذكرت من الذي بدعه. طيب إذا انتقلنا إلى أبي حنيفة، لو أنا بدعت يعتمد على كلام السابقين، فقال لي واحد لكن كل المتأخرين هؤلاء على الثناء وهم يعلمون هذا، بل إن الأمر وصل في بعض القرون المتأخرة إلى حذف هذا الفصل من كتاب الإمام عبد الله بن محمد. والبعض قال لا، ما ينبغي، هذا علم ينبغي أن يبقى، لماذا يحذفون هذا؟ ونقول من الذي حذف؟ الأحناف؟ الجواب لا، علماء السنة. طيب لأنهم يحابون وتعصون أبي حنيفة فحذفوا هذا؟ لا، لأنهم لا يرون له محلا الآن، فلقد صدق من تكلم على ما كان، ولقد صدق من أثنى بعد زوال ما كان، فما الداعي أن يبقى؟ بس هذا العلة، وإلا هم متى تسلطوا على كتب السنة يحذفون منها؟ واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فرأوا أن الأمر لم يعد له المحل، ف فحتى لا يظن بأبي حنيفة رحمة الله، ولهذا تجد الحدادية معتمدهم على هذا. فهذا الذي يظهر لنا دائما أن لسان الصدق للعالم في الأمة عند أهل السنة من أعظم المرجحات على أنه من أهل السنة. لكن طبعا وحتى مع قبول ما السنة، أهل السنة طبقات في الإمامة، فلا أبو حنيفة يكون كمالك ولا يكون كالشافعي ولا يكون كأحمد رحمه الله. نعم نعم نعم. اقرأ يا أحمد اقرأ هذا. هذا كلام شيخ الإسلام حول ما ذكرنا. هذا كلام شيخ الإسلام حول ما ذكرنا.
قال قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن القاعدة الأولى يا أخوان، قاعدة الأولى، شوف اقرأ يا أحمد أول قاعدة، أول أهل السنة يموتون.
أهل السنة قال ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم.
تمام. وأهل البدع
يموتون ويموت ذكرهم.
بس هذا يكفينا، هذا يكفي. أبو حنيفة مات ذكره ولا بقي ذكره؟ بقي ذكره عند من؟ عند العوام ولا في عند أهل السنة؟ عند أهل السنة الحمد لله. فهذا مرجح، فهذا فلا تظنه مرجحا سطحيا، إنما هو مرجح من الأعماق، مرجح هذا من الأعماق. نعم.
قال وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به،
خلاص
تتمش هنا.
نعم.
وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع، فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع، ولا خير في عامله، والله أعلم.
نعم. طيب، يقول الذهبي وكان بصيرا عن النخعي رحمه الله، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود وسع الرواية، فقيها النفس كبير الشأن كثير المحاسن رحمه الله تعالى. الواحد يتذكره ويقول هذا الكلام، مع أنه سبحان الله يعني موضع حرج في مسألة أبو حنيفة وابن حجر. يا أخواني بالله عليكم، أيستقيم لسان حدادي بهذا الكلام؟ هذا علامة الحدادي، علامة الحدادي ضد هذا الكلام. ولو سمعك حدادي بهذا لأقام الدنيا وما قعده، لأقام الدنيا وما قعده. والله يا أخوانا ما أقول حدادي، بل والله قد يكون بعض من ليس بالحدادي ويكون ممن هو موسوم بالخير والعلم قد لا يستوعب هذا الكلام على متامه وشموله وكماله. كما سمعت بعضهم يقول ابن حجر أشعري رضي من رضي وسخط من سخط. طيب أو النووي أشعري رضي من رضي وسخط من سخط. طيب يعني بلاش هذا، نقول من سبقك بس، يعني اللي رضي من رضي هذا هو من اللي رضي، ومن الذي رضي يعني من الذي رضي؟ أما نقول هذا وافق الأشعار في كذا، نعم، لكن أنا أقول أشعري يعني أئمة الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، ورجل لم يذكر يمكن أشعري في كتابه، كم مرة ذكر أشعري تبعا، وإنما يذكر أئمة السنة، فمصدره السنة ونسبته إلى السنة وحياته في تحقيق السنة والعمل فيها وخدمتها وإن أخطأ. فهو أنا صراحة أنا ما أستطيع تبنى شيئا دون أن أكون مسبوقا إليه. أنا لو يسبقني علماؤنا ويسبرون الحال ويقول أبو حنيفة مبتدع وابن نووي مبتدع يعني أجد وأمامي هذا، نعم، لكن ما أستطيع أن أقول هذا أشعري أو هذا مرجئ أو هذا جهمي رضي من رضي وسخط من سخط، لا ما أستطيع، ما أجرؤ أنا أن أقول ذلك. ويغفر الله يعني لمن يقول هذا حمي على السنة، ولكن لا ينبغي أيضا، يعني لا ينبغي الإنسان يتبنى مثل هذا دون أن يكون مسبوقا. يعني دائما توارى رأي الأئمة، ولا تظن أيضا أن من توارى رأي الأئمة إنما هذا أيضا سطحية أخوان أو جبن، لا يا أخواني، ذاك هو منهج السلامة، هذا ما يكون يا أخواني إلا بعلم، لأن الإنسان دائما يتحسس، وبالتالي يوما تأتي تتبنى مسألة فتكون قويا في عرضها. وما يمكن في مسألة أن تكون قويا في عرضها إلا إذا كنت تابعا لأئمة، إنما تعرف مهما كان اختيارك في مسألة تظن أنه قوي يصعب أن تتبنى، يصعب أن تتبنى وتكون قوي، لأن بأبسط شيء من اللي قال هذا الكلام؟ هذا كله إيه؟ أنا ظهر لي، أنا ما يعنيني من سبقني، كيف ما يعنيك من سبقك؟ حال اطلعت عليه الأمة، مسألة تكلمت فيها الأمة، كيف يعني؟ ولهذا مهما كان الإنسان اجتهاد، لكن أول ما يقال إجماع اتفاق خلاص انتهت المسألة، ارجع سريعا أقرب ملف لف منه، إنما تنتظر تركب راسك خلاص روح سريعا. وبعدين خصوصا أمثالنا من طلبة العلم، يعني لا أنت أبو حنيفة يقال في الأمة ولم يخالف في ذلك أبو حنيفة، لم يخالف في ذلك الأحمد، لم يخالف في ذلك الأوزاعي، ده أنت ولا شيء، يعني لو عدوك من طلاب العلم بركة. فاعرف قدرك، خليك حضحض، أنت على ورقتين كده ولا طالع لك لسه إيه ريش كده، يعني خضر جسمك، يبقى إن كنت عاقلا ما احفظ قدرك، ودايما خليك ايه وراء الام، تمام، وكن في كنف الكبار، صحيح يا اخواني صحيح، لكن لو اعجب الانسان بقوله ورأيه ونفسه قد قطع الرقبة مباشرة، لكن يزال الانسان على خير ويرجو خيرا ما عرف الطريق، والطريق صراحة لابد ان تكون مسبوقا فيه، كن وراء الأمة، وراء الأمة في أي مسألة، خذ وراء الأمة، وراء الأمة من سبقك من العلماء، لو اختلفوا نعم لك ترجيح بناء على أدلة بناء على فهم، ما عليك من حرج ولا تثريب، إنما أنشئ كلاما لم أسبق إليه، لو قال لواحد من الذي سبقك ما أستطيع أن أتي، لا هذا لا ينبغي أن يكون. فمن عرف قدره وأنزل نفسه المنزلة التي ينبغي، مو بتواضع، ينبغي أن يكون عليها، حصل له سلامة إن شاء الله، حصلت له السلام. إنما الإنسان يخترع وينظر ويرى وغير ذلك، لا، الإنسان يمشي وراء الأمة، يمشي وراء الأمة، نعم. فقال رحمه الله الذهبي: وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيها النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن، رحمه الله تعالى. روى عنه الحكم الحكم بن عتيبة وعمر بن مرة وحماد بن أبي سليمان تلميذه وسماك بن حرب ومغيرة بن مقسم تلميذه وأبو معشر ابن زياد ابن كليب وأبو حسين عثمان ابن عاصم ومنصور بن المعتمر وعبيدة ابن معتب وإبراهيم بن مهاجر والحارث العقلي وسليمان الأعمش وابن عون وذكر جماعة. قال أحمد بن عبد الله العجلي لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة. شوف يا أخواني دقة الأمة، يعني خلاص أدرك جماعة رأى عائشة يبقى أثبت له السماع، لكن لا لا، وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة ظهرها. وهذا يعني يؤكد قوة مذهب البخاري أيضا في أن مسألة يعني أنه لا يكتفى بالمعاصرة ولا إمكان اللقي، لابد يكون التقى، بل هناك ما هو أعلى مذهب البخاري، مع اللقاء لابد أن يكون السماع، بل وهناك من يقول صحبة تمكنه من ذلك. ذكر الحافظ العراقي في الألفية في هذه المسألة. وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف وهو مختفي من الحجاج. روى أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم صيرفي الحديث. وروى جرير عن إسماعيل بن أبي خالد قال كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذكرون الحديث، فإذا جاءهم شيء ليس فيه عندهم رواية رموا إبراهيم بأبصاره، على اعتبار فقه يعني، يعني يحتاج اجتهاد. كان يحيى بن معين قال يحيى بن معين مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، قاله عباس عنه. قال ابن عون وصفت إبراهيم لابن سيرين قال لعله ذاك الفتى الأعور الذي كان يجلسنا عند علقمة كان في القوم وكأنه ليس فيهم. شوف شعبة عن منصور عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط. قال مغيرة كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وقال طلحة بن مصرف ما بالكوفة أعجب إلي من إبراهيم وخيثمة. قال فضيل الفقيمي قال لي إبراهيم ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل عليه. قال أبو قطن حدثنا شعبة عن أعمش قلت لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله فأسند. قال إذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من الصحابة، وإذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان. وقال مغيرة لعله من أصحابي يعني. وقال مغيرة كره إبراهيم أن يستند إلى سارية، سبحان الله ليكون يعني مجلس الشيخ يعني. حماد بن زيد عن عون جلست إلى إبراهيم فقال في المرجئة قولا غيره أحسن منه، وجاء ذم الإرجاء من وجوه عنه. فقال في المرجئة قولا غيره أحسن منه، وجاء في ذم الإرجاء من وجوه عنه، ذم الإرجاء من وجوه عنه. وقال سعيد بن جبير أتستفتوني وفيكم إبراهيم؟ قال الحاكم كان إبراهيم نخعي يحج مع عمي وخالي على القمة والأسود، وكان يبغض المرجئة ويقول، يبقى لعل قول يعني ابن عون يقول جلس إبراهيم فقال في المرجئة قولا غيره أحسن مما ندري غيره أحسن منه، يعني لعله في التغليظ يعني يقول يعني لو أنه هدأ يعني. وكان مع أن حماد بن أبي سليمان من تلامذته. نعم. وكان يبغض المرجاة ويقول لا أنا على هذه الأمة من المرجاة أخوف عليه من عدتي من الأزارقة. توفي وله 49 سنة، 49 سنة. حماد بن زيد يقول ثق بسنده أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال سعيد بن صالح الأشج عن حكيم بن جبي عن إبراهيم قال ما بها قال الأعمش ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيمكث ساعة كأنه مريض. هذا عن فضله رحمه الله. عن ورعه يقول محمد بن طلحة بن مشرف حدثني ميمون أبو حمزة الأعور قال قال لي إبراهيم تكلمت ولو وجدت مدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. تكلمت ولو وجدت مدا لم أتكلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. نعيم بن حماد قال حدثنا جرير عن عاصم قال تبعت الشعبية فمررنا بإبراهيم فقام له إبراهيم من عن مجلسه فقال له الشعبي أما إني أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا، وذاك أن لك أصحابا يلزمونك فيحيون علمك. قال أبو حمزة الثمالي كنت عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال يا أبا عمران إن الحسن البصري يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار. فقال رجل هذا من قاتل على الدنيا، فأما قتال من بغى فلا بأس به. فقال إبراهيم هكذا قال أصحابنا عن ابن مسعود. فقال له أين كنت يوم الزاوية؟ قال في بيتي. قال فأين كنت يوم الجماجم؟ قال في بيتي. قالوا فإن علقمة شهد صفين مع علي. فقال بخن بخن من لنا مثل علي بن أبي طالب ورجاله. فائدة. روى الترمذي من طريق شعب عن الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. في سن إبراهيم النخعي قولان، أحدهما عاش 49 سنة والثاني أنه عاش 58 سنة، مات سنة 96. ولذا احنا بدأنا بتفسيره بعد عبد الله بن عمر، قبل مكحول وقبل محمد بن كعب القرضي وقبل ابن شهاب، لأنه أسن منهم. قال أحمد بن حنبل كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة. كان إبراهيم ذكيا حافظا صاحب سنة. قال مغيرة كان إبراهيم إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه خرج الجارية فقالت اطلبوه في المسجد. وروى قيس عن أعمش إبراهيم قال أتى رجل فقال إني ذكرت رجلا بشيء فبلغه عني فكيف أعتذر إليه؟ قال تقول والله إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نقف عند أول تفسيره غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.